أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فلا زال الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذي النورين. وسبق في الدرس الماضي عن عطاء ابن فروخ مولى القرشيين أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه عثمان فقال: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. فقال: أوذلك يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ها هنا أيها الإخوة وقفة مهمة. فالمسلم معناه، معنى كلمة مسلم هو المستجيب لأوامر الله، سواء كانت هذه الاستجابة في الصلاة والصوم والزكاة والحج التي نسميها العبادات، أو سواء كانت هذه الاستجابة في البيع والشراء والأخذ والعطاء والوكالة والكفالة والصرف وما إلى ذلك مما نسميه المعاملات المالية، أو كانت هذه الاستجابة فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو الخلع أو النفقات فيما نسميه الأحوال الشخصية، أو كانت هذه الاستجابة في العلاقات القضائية والمسائل القضائية، أو كانت هذه الاستجابة في السياسة الشرعية. فالمسلم مسلم في كل هذه الفروع. أما أن تجد إنسانا يسلم عند الصلاة لكنه، نسأل الله السلامة، يكفر عند البيع والشراء، هو في الصلاة مسلم، يعني مستجيب لأمر الله تعالى بأداء صلاته، لكن في العقود ليس مستجيبا لأمر الله، هو تارك لأوامر الله، بل إنه، نسأل الله السلامة، يرد أوامر الله. يعني اشترى أو باع بيتا واتفق مع صاحب هذا البيت على التسليم وعلى الثمن وعلى طريقة البيع والشراء وعلى الخطوات، أنه الآن تدفع دفعة الرعبون الأولى، بعدين نحن بعد 10 أيام تدفع الدفعة الثانية، بعدين عند الفروغ دفعة ثالثة، بعدين عند التسليم دفعة الرابعة وتستلم البيت، واتفقا على كل التفاصيل، والشاري ملتزم ودفع الدفعة الأولى والدفعة الثانية وهو ينتظر النزول إلى الفروغ، وإذ بالمكتب العقاري يتصل بالبائع بيقول له: أبو فلان، أنت بيتك بعته؟ بيقول له: إيه بعته. بيقول له: بديش بعته؟ بيقول له: ب40 مليون. بيقول له: الله يصلحك، جايب لك زبون ب43، أنت سلمته أخي البيت؟ قال له: لا ما سلمته، بس سلمت منه دفعتين. بيقول له: خير إن شاء الله، اقليب عن الأولاني وبيجيبك الزبون الثاني وبتاخد 3 مليون، ومنيح لسه ما سلمته البيت. فرفيقه بيقول له يا أخي طيب بس الله عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هلأ الله بيقول له أوفوا بالعقود، المكتب العقاري بيقول له اقلب بالعقود، وفي فرق 3 مليون، وعندي حالة في فرق 500 ألف، وقلب من أجل 500 ألف ليرة سورية، باع القرآن الكريم ب500 ألف ليرة سورية. هو في الصلاة مسلم لكن بالعقود ليس مسلما. رجل باع أرضه وقبض الثمن، واستلم صاحب الأرض أرضه الشاري وانتهى كل ما بينهما، غير أنهما لم ينزلا إلى الطابو من أجل الفروخ. في عقود بيناتهم، وفي شهود، وفي استلام المبلغ كامل، وفي استلام الأرض. تباطأ وانشغلا ومرت سنتان، البائع بده يطلع على الحج، بيروح الشاري لعنده مشان يودعه للحج، وبيقول له يا أبو فلان والله نحن لسه الأرض ما فرغناها. بيقول له على عيني أنا بفرغ لك ياها، بس هلأ طالع على الحج بس ارجع. راح الحج رجع، قال له أبو فلان مشان ننزل على الفراغ، قال له على عيني جاهز أنا. هذا البائع ابنه محامي، بيقول له للشاري بيقول له عمو إذا سمحت عندك العقد اللي أنت وأبي وقعته؟ قال له موجود. قال له بركي بتجيب لي إياه؟ قال له طيب. جاب له العقد، قال له اتركه عندي. هذا الابن المحامي طلع هيك بهالعقد، والشغلة صار لها سنتين، والأراضي زاد ثمنها طبعا بعد سنتين. بيقول له المحامي لأبوه بيقول له بابا أنت بتقدر تطلب منه الآن فرق السعر؟ أنو فرق سعر؟ ما خلاص الأرض، أنا بعتك الأرض والأرض صارت في ملكك، وأنا قبضت كامل الثمن، وأنا لا علاقة لي بالأرض على الإطلاق، وإنما هو إجراء إداري فقط في الدوائر الرسمية، أنه أنا أكتب بأن هذه الأرض يعني كانت في الدوائر الرسمية باسمي، الآن ستصير باسمك. قال له بابا إذا بدك بتقدر الآن تطلب منه بفرق سعر، والقانون معك. يعني هذا الابن المحامي ممكن يكون بالصيام مسلم لكن بيأوفوا بالعقود كافر. يا أخوان هي كلمة كبيرة هذه، كلمة كافر، لكن هو المعنى الحقيقي لما يتصرفه بعض الناس هذا هو. في أب توفاه الله تعالى بنهاية السبعينيات، عنده 5 أولاد، 3 من الأولاد كانوا مسافرين بالإمارات، ولدين موجودين هون، الأب ثري، الولدين يلي موجودين هون فكروا انه نحن في طريقه ناخذ كل املاك ابونا بدون ما نعطي هذول 3 اخواتنا المسافرين، هي مسافرين ومسافرين. فكروا، بعدين الشيطان دلهم على وسيله من اخبث الوسائل، لقوا طريقه انه هن ياخذوا املاك ابوهم وأخواتهم ما يأخذوا، ولو يأخذونها يعني بوضع اليد. شو الطريقة؟ كتبوا تقارير أمنية خطيرة جدا بأخواتهم، بأخوه كتب فيه تقرير أمني كاذب خطير جدا، بحيث هدول 3 ما عاد يقدروا يفوتوا على البلد أبدا. هلا أنا لا أدري، بجوز هدون الولدين هدون الشابين بالصوم مسلمين لكن بالصدق بالمعاملة كافرين، لكن بعدم أكل الربا والمال الحرام ما بيردوا على رب العالمين، بيستجيبوا لهوى أنفسهم. سيدنا عثمان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين بالصلاة، وكانوا مسلمين بالزكاة، وكانوا مسلمين بالبيع، وكانوا مسلمين بالشراء، وكانوا مسلمين بالزواج، وكانوا مسلمين بالطلاق، وكانوا مسلمين بالمرافعات القضائية، وكانوا مسلمين بالعلاقات السياسية، مسلمين يعني مستجيبين لأمر الله تعالى. فلما وضعوا أمر الله فوق رؤوسهم وضعهم الله تعالى فوق رؤوس البشرية. لما جعلوا أمر الله أولا جعلهم الله تعالى أولا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه مع أن شراءه صحيح، بس الشاري فيما يبدو بأنه ندم، وهو كحق وواجب هذا الشاري ليس له شيء عند سيدنا عثمان. خلاص عثمان اشترى الأرض أو باعه الأرض، وهذاك قال أنا بدي 1,000,000 بدي 10,000,000، وعثمان دفع له 10,000,000 رضي الله تعالى عنه. خلاص ما عد له شيء عنده، غير أن سيدنا عثمان رآه نادما يبدو هذا الرجل. قال لأنه يسأل الناس، وأحيانا الناس في بعض الناس يترددون في بيعهم أو في شرائهم، قال كلهم يقول أنت مغبون، هذه الأرض بتجيب لك أكثر. قال هكذا قال للناس. قال له سيدنا عثمان لا تعذب حالك ولا تتعب، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. أخي يا بتاخذ مصاري وبدك الأرض، الله يفتح، هاي الأرض تبعك والمصاري رجع ليها. فهو مستجيب لأمر الله عز وجل، مستجيب لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستجيب لأمر الإسلام، وهو ثري جدا. يعني مو شرط الثراء والغنى، أنه الواحد حتى يصير غني لازم شو يعني بده يقنص العباد، حتى تصير غني أخي بده يكون قلبك قاسي، شو حرام وخطية. لا لا، أنت خليك كما أراد الله وبإذن الله بتصير غني إذا قدر الله لك الغنى. أنت التزم أمر الله عز وجل والله يغنيك من فضله إذا قدر الله تعالى لك هذا الإغناء. وما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، يعني مكتوب بأن تناله ستناله. وقالوا لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله حلالا. لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله حلالا. إذا الله مقدر لك أن تأخذ هذا المبلغ المالي، أم راح لهذا الرجل من أجل أن يبادر أخذه بالحرام، لو صابر لحظة كان أخذه بالحلال لأنه مقدر له. أما وإنه خالف أمر الله فقد سقط في الامتحان. جاء وكان سيدنا عثمان بن عفان يخاف من الله تعالى ويكثر من البكاء في محاسبة نفسه، فقد جاء في إحدى خطبه: أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني حاسب نفسه، واكتسب من نور الله نورا لقبره، ويخشى أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. مين اللي الله بيحشره أعمى في الآخرة وقد كان بصيرا؟ قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني هدول الأخين الاثنين اللي كتبوا التقارير بإخواتهم، بكرة يوم الأيام إذا شفتوا هدول اثنين عميان عرفوا ليش. هذا اللي بده يقلب مشان 500,000 ورقة سوري بالعقد تبعه أو مشان 1,000,000 أو 3,000,000، بكرة يوم الأيام حتلاقوه أعمى. ومن أعرض عن ذكري، لأنه أعرض ذكر الله عز وجل هو الذكر، وذكر الله هو كتاب الله. من أعرض عن أوامر الله، الله بيقول له أوفوا بالعقود، بلا عقود بلا أوفوا. خير إن شاء الله، بكرة بالأخير بنشوف شو النتيجة تبعك. فإذا رأيتموه أعمى فاعلموا أنه كان معرضا عن أوامر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فسيدنا عثمان يقول إن أكيس الناس، أعقل الناس، أفهم الناس، أحزم الناس، أذكى الناس، من دان نفسه حاسبها وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لقبره، ويخشى أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. لذلك بتلاقيه هذا أكياس الناس منضبط بأمر الله عز وجل. وقد روي عنه قوله: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتها يؤمر بي، لتمنيت أن أصير رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. الله أكبر، عم بيقول لو أنا واقف بين الجنة والنار ولسه ما طلع القرار، قال بتمنى أصير رماد. مع أن سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، بشره بالجنة مفردا وبشره بالجنة مع جماعة. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، إلى آخر الحديث. ومر النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى جبل أحد فرجف أحد، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة وبشره بالجنة. وسيدنا عثمان عم بيقول: لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتها يؤمر بي، لتمنيت أن أصير رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. هي الكلمة مثل منا أو شبيه منا بيقولها سيدنا عمر، بيقول: والله إني لأتمنى أن ألقى الله لا لي ولا علي، يا ريت أنا هيك بالآخر أطلع صفر صفر. الله أكبر، أنت فاروق الإسلام وأنت اللي الله على يديك مد رقعة الدولة الإسلامية، وأنت الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليك راض. قال: لا، الأمر كثير صعب، يا ريت لا لي ولا علي. يا أخوان، كل ما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل يزداد خوفه من الله عز وجل. وإذا شفت واحد بيعمل السبعة وزمتها بعدين بيقول لك: ايه الله غفور الرحيم، بكرة الله بده يسامحنا كلياتنا، بكرة كلنا على الجنة، لا تاكلوا هم يا شباب، كلكم على الجنة بكرة، خذوها مني. إذا شفت واحد هيك اعلم بأنه أجهل الخلق بالله عز وجل. وإذا إجا كمان واحد يقول: ما تاكلوا هم بكرة، أنا بدي فوتكم على الجنة كلكم، خلص أنت لا تعذب حالك. وإذا بدك إفطار كمان، أنا اعلم بأنه أجهل خلق الله. فهؤلاء هم كرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الصحابة كرام يخافون من الله عز وجل على أنفسهم، فما بالك على غيرهم. وعن هاني مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته. يا أخوان، شو الصحابة هدون؟ هلأ أنتم كلكم طلعتوا على المقابر وأنا مثلكم، وكلنا وقفنا على القبور، مين بيناتنا هيك يعني إذا وقف على القبر بكى؟ كان عثمان إذا وقف على قبر بكى، ومو بكى عادي، حتى تبتل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ترى الشغلة صعبة كثير هون، هذا اللي قاعد جوا يا ناجي يا ليس بناجي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. قال: لذلك أنا بخاف، ولذلك أنا ببكي إذا وقفت على المقابر. قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا في المدينة المنورة على أيدي أهل الفتنة من اليهود والمنافقين سنة 35 للهجرة، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان معه، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند بئر أريس، اسم بئر كان يستعذب منه ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتلى بلاء شديدا في خلافته. استمرت خلافة سيدنا عثمان 12 سنة، وكان له الفضل على جميع المسلمين بنسخ المصاحف في عهده على النسخة التي جمعت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. أنتم تعلمون يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقرآن محفوظ في الصدور، غير أنه لم يكن مجموعا مع بعضه البعض في بين دفتين، كان محفوظا في الصدور وكان مكتوبا، بس هذا الرجل كتب 10 آيات، وهذا الرجل كتب السورة، وهذا الرجل كتب 5 سور، وهذا كتب 10 سور، وهذا أكثر وهذا أقل. وكان كتبة الوحي يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان الأمر مجموعا. ففي زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو بكر أمر بجمع المصحف، قال له عمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بس يا عمر هذا خير، خاصة قال بعد أن استحر القتل بحفاظ القرآن الكريم. فلا زال عمر، لا زال أبو بكر يراجع سيدنا عمر حتى شرح الله صدر سيدنا عمر، فتوافقا وجاء بزيد بن ثابت وهو كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: الأمر كيت وكيت، نريدك أن تجمع القرآن الكريم. طبعا سيدنا أبو بكر حافظ للقرآن، وعمر حافظ، وزيد حافظ، وفي حفاظ من الصحابة موجودون، لكن هم يريدون أن يأتوا بنسخة مكتوبة. يقول سيدنا زيد: كمان ما زالا يعني يراجعاني في المسألة حتى شرح الله صدري للأمر. قال: لو كلفاني نقل جبل لكان أسهل. فجاء سيدنا زيد وعمل وجمع نسخة من القرآن مكتوبة، هو حافظ والصحابة حافظ حفاظ، بعضهم حفاظ حافظ، لكن هو جاء بها مكتوبة. الآن هذه النسخة الرئيسة وضعت عند سيدنا أبي بكر، نسخة واحدة. لما توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وضعت عند سيدنا عمر، لما توفي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كانت عند السيدة حفصة. الآن في زمن عثمان امتدت رقعة الدولة الإسلامية، انتشر، صار في فتح إسلامي كبير، وواحد من الصحابة حذيفة بن اليمان كان في أرمينيا، كان في الغزو، فسمع الناس يقرؤون القرآن ويختلفون فيه، فرجع لسيدنا عثمان وقال: يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف بكتاب ربها. قال: إيش الأمر؟ قال: الأمر كيت وكيت وكيت. فسيدنا عثمان أمر بنسخ المصاحف، رد عاد جاء بسيدنا زيد وجاء بالنسخة التي عند السيدة حفصة، وشكل لجنة مع سيدنا زيد وأمرهم بأن ينسخوا هذا الكتاب 6 نسخ، فنسخت ثم وزعت في الأمصار، واحدة بقيت عند سيدنا عثمان وتسمى المصحف الإمام، وواحدة أرسلها إلى الشام والبصرة والكوفة ونسيت المدن الأخرى التي أمر بإرسالها إليها، لكن أرسلت هذه النسخ. وأمر سيدنا عثمان أن تحرق كل المصاحف غير هذه النسخ، كل واحد كتب مصحف لنفسه أن يحرقه. لماذا يحرقه؟ من أجل، لأنه كان بعض الناس يكتب نسخة له ويكتب على هامش المصحف كلام من عنده، شيء من التفسير، فحتى لا يختلط كلام الله عز وجل بكلام غيره أمر أن تتلف أي مصاحف غير هذه النسخة، وهي نسخة موافقة للنسخة التي جمعت في زمن سيدنا أبي بكر، موافقة لما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة لما نزل به سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لأمر الله عز وجل، فضلا عن حفظ الصحابة كلهم لهذا القرآن. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا شاورنا ونحن إنا لو افعل هذا. وقال علي رضي الله عنه أيضا: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. هيك لازم نفعل. وجزى الله عنا سيدنا عثمان بن عفان خير الجزاء، وجزى الله عنا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم احشرنا على قدم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم واجعلنا نمشي على دربهم، اللهم وزدنا تعلقا بهم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من